الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، أيها الإخوة الكرام، فأهلنا مرحبا بكم في مجلس التفسير، وهذا هو المجلس 70، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن الكريم، وأن يرزقنا وإياكم العمل به والدعوة إليه وتدبره والتحاكم إليه والتداوي به، وأن يرزقنا شفاعته، اللهم آمين. أيها الإخوة الكرام، لازلنا بفضل الله وحوله وطوله ومنته في تفسير سورة النور، ونبدأ اليوم بإذن الله تعالى تفسير الآية 27 من السورة. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها، ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون. في هذه الآية بعض الآداب التي أدب الله عز وجل بها عباده المؤمنين، وذلك في الاستئذان. أمر الله تبارك وتعالى المؤمنين ألا يدخلوا بيوتا غير بيوتهم حتى يستأنسوا، أي يستأذنوا قبل الدخول ويسلموا بعده. فمعنى الآية: يا أيها الذين آمنوا بالله وعملوا بشرعه لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأذنوا ساكنيها في الدخول عليهم وتسلموا عليهم، بأن تقولوا في السلام والاستئذان: السلام عليكم، أأدخل؟ ذلك الاستئذان الذي أمرتم به خير لكم من الدخول فجأة، لعلكم تتذكرون ما أمرتم به فتمتثلوه. أيها الإخوة الكرام، البيوت نعمة من الله تبارك وتعالى أنعم بها على عباده، ولا يدرك هذه النعمة حق الإدراك إلا من فقدها. فجعل الله تبارك وتعالى البيوت خاصة بأهلها وحق له، فلا يجوز للإنسان أن يقتحم على الناس بيوتهم إلا بعد إذنهم وطلب الدخول منهم، لأن البيوت عورات ولأصحابها حاجات. فأمر الله تبارك وتعالى المؤمنين قبل أن يدخلوا بيوتا مسكونة غير بيوتهم، أمرهم أن يستأذنوا قبل الدخول، فقال: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا، أي حتى تستأذنوا قبل الدخول على أهلها. يبقى حتى تستأنسوا بمعنى تستأذنوا. فالاستئذان يحصل به الاستئناس، وتذهب به الوحشة، ويذهب به الخوف، فيعرف صاحب البيت من أنت، وتستأذنه قبل الدخول فيطمئن لك حتى تستأنسوا وتسلموا على أهله. فتطرق الباب وتنادي على صاحب البيت، ثم تقول له: السلام عليكم، أأدخل؟ ذلكم خير لكم، أي هذا الاستئذان خير لكم جميعا، سواء للمستأذن أو لصاحب البيت، تمام؟ هو خير لك فلا تدخل إلا بعد إذنهم، وخير لأصحاب البيت حتى لا يدخلوا إلا من يرضونه، فهو خير للطرفين. لعلكم تذكرون، أي لعلكم تتذكرون ما أمرتم به فتمتثلوه. والاستئذان آداب، الاستئذان له آداب، فمنها ألا يقف الإنسان في وجه الايه في وجه الباب حتى إذا فتح الباب فجأة لا يطلع على عورات أهل البيت، فإن يقف عن يمينه أو يساره. ففي الحديث الذي رواه أبو داود من حديث عبد الله بن بسر قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتى باب قوم لم يستقبل الباب من تلقاء وجهه، ولكن من ركنه الأيمن أو الأيسر، ويقول السلام عليكم السلام عليكم، وذلك أن الدورة لم يكن عليها يومئذ ستور. ومن أداب الاستئذان أيضا إذا قيل له من فلا يقول أنا بل يقول إيه أنا فلان. ففي الحديث أن جابر بن عبد الله رضي الله عنه استأذن على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم من؟ قال أنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا أنا، كأنه كرهها. فإذا قيل الإنسان من يقول أنا فلان حتى يعرف باسمه. نعم. ومن أداب الاستئذان أيضا
قال لك صاحب البيت ترجع فارجع.
نعم، وهذا سيأتي معنا بعد قليل. طيب. وكذلك من الأداب ألا ينظر الإنسان في البيت قبل أن يؤذن له، ألا ينظر في البيت قبل أن يؤذن. ففي الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لو أن امرأة اطلع عليك بغير إذنك فخذفته بحصات ففقأت عينه ما كان عليك من جناح، ما كان عليك من جناح. من يعرف آدابا أخرى للاستئذان؟ أن يستأذن ثلاثا، فإن أذن له وإلا فليرجع. ففي الحديث أن أبا سعيد أن أبا موسى حين استأذن على عمر ثلاثا فلم يؤذن لهم صرف، ثم قال عمر له ألم أسمع صوت عبد، ثم قال عمر رضي الله عنه ألم أسمع صوت عبد الله بن قيس وأبو موسى يستأذن إذن له، فطلبوه فوجدوه قد ذهب، فلما جاء بعد ذلك قال ما رجعك؟ قال إني استأذنت ثلاثا فلم يؤذن لي، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا استأذن أحدكم ثلاثا فلم يؤذن له فلينصرف فلينصرف. وكذلك يقول السلام عليكم أأدخل، يقول إيش السلام عليكم أأدخل، هكذا يسلم ثم استأذن فين في الدخول. ففي الحديث عن رجل من بني عامر استأذن على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في بيته فقال أألج، يعني أدخل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لخادمه أخرج إلى هذا فعلمه الاستئذان، فقل له قل السلام عليكم أأدخل. فسمعه الرجل فقال السلام عليكم أأدخل، فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم فدخل. لا، هو لم يقل السلام عليكم الأول. أدخل وهكذا. وقد كانوا في الجاهلية يدخل الرجل على رجل من غير استئذان ويقول له قد جئت، بغير استئذان ولا استئناس ولا طرق باب ولا شيء. فربما اطلع الرجل على عورة الرجل مثلا، فجعل الإسلام للبيت حرمة وأمر بالاستئذان وكذلك يستأذن الرجل على أهل بيته، يستأذن الرجل على أهل بيته على أمه وأخته ونحو ذلك. ففي الحديث أن امرأة من الأنصار قالت يا رسول الله إني أكون في منزلي على الحال التي لا أحب أن يراني أحد عليها، والد ولا ولد، وإنه لا يزال يدخل علي رجل من أهلي وأنا على تلك الحال. قال فنزلت يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها، ويراجع سند هذا الحديث. وكذلك قال ابن جريج قلت لعطاء يستأذن الرجل على امرأته؟ قال لا. وهذا محمول على عدم الوجوب، وإلا فالأولى أن يعلمها بدخوله ولا يفاجئها به لاحتمال أن تكون على هيئة لا تحب أن يراها عليه. ففي الحديث عن ابن أخي زينب امرأة عبد الله بن مسعود عن زينب رضي الله عنها قالت كان عبد الله يعني ابن مسعود رضي الله عنه إذا جاء من حاجة فانتهى إلى الباب تنحنح وبزق كراهية أن يهجم منا على أمر يكرهه، يعني حتى الرجل يستأذن على امرأته، يستأذن على امرأته. ولهذا جاء في الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن يطرق الرجل أهله طروقا في رواية لئلا يتخونهم. والحديث الآخر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم المدينة نهارا فأناق بظاهرها وقال انتظروا حتى تدخل عشاء، يعني آخر النهار تدخل عشاء أو ندخل عشاء حتى تمتشط الشعثة وتستحد المغيبة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام يعني حتى تتهيأ إليه المرأة. فلذلك يقول الله عز وجل عن الاستئذان ذلكم خير لكم، يعني للطرفين، للمستأذن ولأهل البيت، لعلكم تذكرون. فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم، وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم والله بما تعملون عليم. فإن لم تجدوا فيها أحدا، أي فإن لم تجدوا في تلك البيوت أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم في دخولها ممن يملك الإذن. وإن قال لكم أربابها ارجعوا فارجعوا وإلا فارجعوا ولا تدخلوها فإنه أطهر لكم عند الله والله بما تعملون عليم، لا يخفى عليه شيء من أعمالكم وسيجازيكم عليها. ولذلك لا يحزن الإنسان إن قيل له ارجع، فإن البيوت عورات ولأصحابها حاجات. ولذلك قال بعض المهاجرين لقد طلبت عمري كله هذه الآية فما أدركتها، أن أستأذن على بعض إخواني فيقول لي ارجع فأرجع وأنا مغتبط لقوله وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم والله بما تعملون عليه. شوف هذا الرجل وافقه وفهمه للآية، يقول الله عز وجل يقول وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى أفضل وأطهر لكم، قال فأنا يعني ظللت طوال حياتي أستأذن على أصحابي وأتمنى لو أن أحدهم قال لي يرجع فأرجع حتى أنال تلك الزكاة وتلك الطهارة وذلك الخير المذكور في الآية لمن قيل له إيه ارجع، فظللت طول حياتي ولم أظفر بذلك. فبعض الناس إذا قيل له ارجع يحزن، كيف يقول لي ارجع والله لن أذهب إليه طيلة حياتي. ولكن الإيه ولكن البيوت عورات ولأصحابها إيه حاجات، ولا يستساغ أن يؤذن لك في أي وقت شئت. وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم والله بما تعملون عليم، لأن بعض الناس يستأذن حتى يدخل، يستأذن مرة واثنتين وثلاث وأربع وعشر ولا يرجع حتى يدخل، وهذا لا يجوز. ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. هذه الآية الكريمة أخص من التي قبلها، كيف ذلك؟ أنها تقتضي جواز الدخول إلى البيوت التي ليس فيها أحد إذا كان له فيها متاع بغير إذن، كالبيت المعد للضيف إذا أذن له فيه أول مرة كفى. فمعنى الآية ليس عليكم حرج أن تدخلوا دون استئذان بيوتا عامة لا تختص بأحد، أعدت للانتفاع العام كالمكتبات والحوانيت دكاكين في الأسواق، والله يعلم ما تظهرون من أعمالكم وأحوالكم وما تخفون لا يخفى عليه شيء من ذلك وسيجازيكم عليه. يبقى الفنادق المحلات يعني لا يشرع الاستئذان، وإنما تدخل هكذا غير استئذان، لأن هي إنما جعلت لذلك لبيع للشراء للإيجار نحو هذا، ف فمعروف أنك ستدخل وأهلها لا يتحرجون. ولما كان النظر باردا إلى الزنا أمر الله بغض البصر للوقاية منه، فقال يا قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. يبقى مناسبة هذه الآية التي قبلها يعني أمر الله عز وجل بغض البصر بعد آداب الاستئذان، لماذا؟ لأن الاستئذان ما شرع إلا من أجل النظر، إلا من أجل ليه؟ النظر. يعني لما كان رجل يدخل يستأذن في بيت النبي صلى الله عليه وسلم فنظر في البيت قبل أن يؤذن له ثم قال أدخل، قال له قد دخلت، أو كما جاء الحديث فأنت نظرت أصلا. ولذلك لما كان رجل ينظر في جحر في باب النبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم غير منتبه، فلما انتبه النبي عليه الصلاة والسلام وكان في يده مدرى يعني مش يرجل به شعره، قام النبي صلى الله عليه وسلم إليه ليفقع عينه وقال والله لو علمت أنك تنظرني لفقأت عينك. وقال إنما جعل الإذن من أجل النظر، إنما جعل الإذن من أجل ليه؟ النظر. وقال عمر رضي الله عنه وارضاه من ملأ عينيه من بيت فقد فسق، يعني من ملأ عينه من بيت قبل أن يؤذن له فقد فسق، أو كما قال رضي الله عنه. فهذا أمر من الله تعالى لعباد المؤمنين أن يغضوا من أبصارهم عما حرم عليهم، فلا ينظرون إلا إلى ما أباح لهم النظر إليه، وأن يغضوا أبصارهم عن المحارم، فإن اتفق أن وقع البصر على محرم من غير قصد فليصرف بصره عنه سريعا. وهنا نكتة لطيفة ألا وهي أن الله قال، أن الله قال قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، فقال يغضوا من أبصارهم ولم يقل يغضوا أبصارهم، وعند الفروج قال ويحفظوا فروجهم ولم يقل ويحفظوا من فروجهم. ما النكتة في هذا؟ يغضوا من أبصارهم، فالغض لبعض البصر وليس لكله، لأنه هناك حالات يجوز النظر فيها، وأما حفظ الفرج فإنه محرم، فإنه واجب على كل حال، فإنه واجب على كل حال. فيجوز للرجل أن ينظر إلى المرأة بقصد خطبتها، أو ينظر الرجل إلى الأمة بقصد شرائها لما كان عند وجود الإماء، أو ينظر القاضي إلى المرأة ليتأكد منها عند الشهادة مثلا. ويجوز كذلك للرجل أن ينظر إلى المرأة بقصد مداواتها، ومثل في مثل هذه الحالات يعني. فلذلك النظر إلى النساء جائز في بعض الأحوال، محرم فيما سواها. فهو في الأصل النظر حرام، النظر إلى النساء إيه؟ حرام، ولكنما يستثنى في بعض الحالات كما ذكرنا لكم بعضها. فإن اتفق ونظر الإنسان أو وقع نظر الإنسان على امرأة فليصرف بصره سريعا. ففي الحديث حديث جرير بن عبد الله أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن نظرة الفجأة، قال فأمرني أن أصرف بصري، فأمرني أن أصرف إيه؟ بصر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي يا علي لا تتبع النظرة النظرة، فإن لك الأولى وليس لك الآخرة. ولذلك لكن الناس يفهمون ذلك خطأ. كيف هذا؟ بعضهم يظن أن له الأولى فيتمادى فيها وليس لك الثانية يصرف بصره، وهذا منهي عنه، بل المقصود هذه النظرة الأولى هي نظرة الفجأة. فإذا رأيت امرأة فجأة فاصرف بصرك في الحال سريعا، هذه الأولى وانتهت، لا أن تطيل الأولى، فهذا حرام ولا يجوز. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال إياكم الجلوس على الطرقات. قالوا يا رسول الله لابد لنا من مجالسنا نتحدث فيه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أبيتم فأعطوا الطريق حقه. قالوا وما حق الطريق يا رسول الله؟ قال غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ولذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام: من يكفل لما بين لحييه وما بين رجليه أكفل له الجنة. فلذلك النظر داعية إلى فساد القلب. قال بعض السلف: النظر سهام سم إلى القلب. فيعني البصر عليه يعني تحمل عظيم. لماذا؟ لأن البصر هو الباب الأكبر إلى القلب. البصر هو الباب الأكبر إلى القلب وأعمر طرق الحواس إليه، وبحسب ذلك كثر السقوط من جهته ووجب التحذير منه، وغضه واجب عن جميع المحرمات وكل ما يخشى الفتنة من أجله. فكم سقط كثير من الناس بسبب إطلاق بصره إلى الحرام. وكما يقول بعض السلف: النظر بريد الزنا، يعني النظر طريق إلى الفاحشة والعياذ بالله. ولذلك أمر الله عز وجل بحفظ الفروج كما أمر بحفظ الأبصار الذي بواعث إلى ذلك. فمن غض بصره حفظ من الزنا، ومن أطلق بصره فإنه ليس بمأمن عن الزنا والفاحشة. ولذلك أمر الله بحفظ الفرج بعد الأمر بغض البصر، فقال: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. طيب، ويحفظوا فروجهم من ماذا؟ من الزنا، كما قال الله عز وجل: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غيره. ويحفظ الفرج كذلك من أن يكشف لغير الأمة والزوجة فلا ينظر إليه أحد. ففي الحديث: احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك، ذلك أزكى لهم، أي أطهر لقلوبهم وأنقى لدينهم. فلذلك إذا غض الإنسان بصره عن الحرام يعني أورثه الله عز وجل حلاوة يجدها في قلبه، فمن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. إن الله خبير بما يصنعون. وكأن في هذه الآية في آخرها تهديد لمن أطلق بصره أو نظر خلسة، وهم يسمى بخائنة الأعين، ينظر ويعني ويتخفى في نظره حتى لا يراه الناس. فالله يقول: إن الله خبير بما يصنعون، كما قال تعالى: يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. وكذلك ينهى الرجل أن ينظر إلى الشاب الأمرد، هو الجميل الصغير. ثم قال الله تبارك وتعالى: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. بعدما نهى الله تبارك وتعالى الرجال وأمرهم بغض البصر، أمر كذلك النساء، لأن للمرأة حاجة في الرجل كما للرجل حاجة في المرأة. فالرجل منهي أن ينظر إلى المرأة، وكذلك المرأة مأمورة أن تنظر إلى إلى الرجل، منهية أن تنظر إلى الرجل. هذا أمر من الله تعالى للنساء المؤمنات، وغيرة منه لأزواجهن عباده المؤمنين، وتمييز لهن عن صفة نساء الجاهلية وفعال المشركات. فقيل في سبب نزول هذه الآية أن أسماء بنت مرشدة كانت في محل لها في بني حارثة، فجعل النساء يدخلن عليها غير مؤتزرات غير متأزرات فيبدو ما في أرجلهن من الخلاخل وتبدو صدورهن وذوائبهن. فقالت أسماء: ما أقبح هذا. فأنزل الله: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. والسؤال هنا: هل المرأة مأمورة بغض البصر عن الرجال مطلقا، يعني لا تنظر إلى الرجل بأي حال، أم نقول هي منهية فقط عن النظر إلى الرجل بشهوة، أما إذا كان بغير شهوة فإنه يجوز لها النظر؟
منهية إلا إذا كان هناك سبب ضروري،
لا، هذا مسألة أخرى غير المسائل المستثناء. هو معروف أنه لا يجوز للرجل أن ينظر إلى المرأة بأي حال إلا هذه الحالات المستثناء التي لحاجة أو لمصلحة أو لضرورة، لكن أصلا أنه محرم سواء كان بشهوة أو بغير شهوة. ولكن العلماء اختلفوا في نظر المرأة إلى الرجل، في نظر المرأة إلى الرجل، فقال كثير منهم: نعم، يحرم على المرأة أن تنظر إلى الرجل بأي حال بشهوة أو بغير شهوة. وقال بعضهم: بل يجوز نظر النساء إلى الرجال بغير شهوة. واستدلوا بحديث السيدة عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل ينظر إلى الحبشة وهم يلعبون بحرابهم يوم العيد في المسجد، وعائشة أم المؤمنين تنظر إليهم من ورائه وهو يسترها منهم حتى ملت ورجعت. طيب، والسؤال الآخر: قلنا على هذا القول الثاني أنه يجوز للمرأة تنظر إلى الرجل بغير شهوة، أن تنظر إليه بغيره ويحرم عليها أن تنظر بشهوة. طيب، كيف نعرف أن المرأة تنظر بشهوة أو بغير شهوة؟ والجواب أن المرأة إذا كانت تنظر بشهوة فإنها تدقق النظر وتصوبه وتطيله إلى الرجل، فهذا يكون بشهوة. أما بغير شهوة فإنها يعني لا تكترث وتلتفت كثيرا ولا تدقق النظر ولا تطيله في الرجل. تمام؟ فعلامة النظر بشهوة أن تطيل النظر إلى الرجل وتصوبه وتدقق في ذلك. قال: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن، يعني عن الفواحش وعما لا يحل لهن. وكذلك المرأة مستورة مأمورة أن تستر عورتها عن النظر إليها ألا يراها أحد. قال: ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. نقول أيها الإخوة: الزينة نوعان، خفية وظاهرة. خفية وإيه؟ وظاهرة. فالزينة الظاهرة يجوز أن يراها الرجال الأجانب، الزينة الظاهرة يجوز أن يراها الرجال الأجانب، وأما الزينة الخفية فلا يجوز أن يراها إلا المحارم المذكورون في هذه الآية وغيرهم. فيبقى الزينة زينتان، خفية وإيش؟ والظاهرة. قلنا: ما حكم الظاهرة؟ يراها الأجانب، والخفية لا يراها إلا المحارم ومن استثناهم الله عز وجل، هم 12 شخصا كما هو مذكور في الآية. طيب، ما هي الزينة الخفية وما هي الزينة الظاهرة؟ الخفية مثل الخلخال والخضاب في الرجل والسوار في المعصم والقرط الحلق والقلائد، فلا يجوز لها إظهارها ولا للأجنبي. عفوا، هذه الخفية، هذه الزينة الايه؟ مثل الخلخال والخضاب في الرجل والسوار في المعصم والقرط والقلائد، فلا يجوز لها إظهارها ولا للأجنبي النظر إليها. والمراد موضع الزينة، يعني سواء هي كانت لابسة خلخال أو مش لابسة لا يجوز لها أن تبدي رجلها، وسواء كانت لابسة قرط في أذنها أو لا فلا يجوز لها أن تبدي أذنها، ولا يجوز للرجل كذلك أن ينظر إلى مواضع الزينة منها. طيب، وما هي الزينة الظاهرة التي يجوز للأجانب أن يرونها؟ ما هي؟ هذا قول، ظاهر الملابس، هذا قول ولعله هو الصحيح. ولذلك يقول الإمام البغوي رحمه الله تعالى قوله تعالى إلا ما ظهر منه أراد به الزينة الظاهرة، يعني المرأة مأمورة بأن تستر زينتها عن الرجال ولا تظهر من ذلك إلا ما ظهر منها، هي الزينة الظاهرة. قال واختلف أهل العلم في هذه الزينة الظاهرة التي استثناها الله تعالى، فقال جماعة وذكرهم قال هو الوجه والكفان، قالوا هذه الزينة الايه الظاهرة، فتغطي المرأة جميع بدنها إلا وجهها وكفيه، فهذه هي التي يجوز لها أن تظهرها. وليس معنى ذلك أن ينظر الرجال إلى الوجه واليدين، فإنهم أمرون أيضا بغض البصر عن ذلك، ولكن هذا الذي أبيح لها أن تظهره، أبيح لها إيش؟ أن تظهره. وقال ابن مسعود رضي الله عنه هي الثياب، بدليل قوله تعالى خذوا زينتكم عند كل، والزينة هي الثياب، والزينة هي الإيه؟ الثياب. فالمرأة تستر بدنها بثيابها، فمثلا ما بدا من غير غرض هذا الذي يعفى عن المرأة، يعفى عنها فيه، فمثلا هي تلبس ملابس فجاءت الهواء، فجاء الهواء فطير ملابسها فبدا بعض عورتها، معفون عن ذلك للمرأة. أو الملابس، فالهواء جعل الملابس تلتصق على المرأة، فمثلا ما بدا منها بغير قصد هذا معفون إيه؟ وظاهر الملابس كيف تستر ظاهر الملابس؟ تلبس ملابس أخرى عليها؟ معفون إيه؟ عن ذلك. فما كان من الزينة الظاهرة جاز للرجل الأجنبي النظر إليه إذا لم يخف فتنة وشهوة، فإن خاف شيئا منها غض البصر. وهذا على قول من يقول بأنه يجوز النظر إلى المرأة بغير شهوة، ولكن الصحيح والله أعلم أنه لا يجوز نظر الرجل إلى المرأة سواء بشهوة أو بغير إيه؟ شهوة. فنخلص من هذا أن زينة المرأة نوعان، خفية وظاهرة. الظاهرة ظاهر الثياب، فهذه هي التي يجوز للمرأة إبداؤها ويعفى عن المرأة ما ظهر منها بغير قصد منها. والزينة الخفية كموضع القرط من أذنها وموضع المعصم من يديها وموضع الخلخال من رجلها، فهذه المواضع هي التي تظهرها المرأة لمحارمها أو من استثناهم الله عز وجل في هذه الايه في هذه الآية. يبقى قوله تعالى ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، أي إلا ما ظهر منها من ظهر الايه الثياب. يبقى وقل للمؤمنات يغضضن أي يكففن من أبصارهن عن النظر إلى ما لا يحل لهن النظر إليه من العورات، ويحفظن فروجهن بالبعد عن الفاحشة وبالستر، ولا يظهرن زينتهن للأجانب إلا ما ظهر منها مما لا يمكن إخفاؤه كالثياب، وليضربن بخمرهن على جيوبهن، وليضربن بخمرهن. الخمار اللي هو المقانع يعمل لها صنفات طالبات على صدور النساء، يعني المقصود بالخمار هو الخمار للمرأة كالعمامة الرجل، هو ما يغطى به الرأس، ما يغطى به الايه الرأس. كانت المرأة في الجاهلية تسدل خمارها خلف رأسها، فأمرت المؤمنات أن تضع الخمار على صدرها، الجيب اللي هو فتحة الايه فتحة الملابس من أعلى الرقبة، تمام. فأمرت المرأة أن تسدل خمارها من فوق رأسها فتغطي صدرها وعنقها فلا يظهر شيء من ذلك. فالمرأة في الجاهلية كانت تمر بين الرجال مسفحة بصدرها لا يواريها شيء، وربما أظهرت عنقها وذوائب شعرها وأقرضة آذانه. يبقى المرأة في الجاهلية ما كانتش متبرجة كما تتبرج بعض النساء اليوم، إنما كان يظهر منها الصدر، وبعض خصلات شعرها وأذنها، ونهى الله عز وجل عن فعل ذلك. قال ولا تبرجنا تبرج الجاهلية ليه؟ قالوا ما كانتش بتظهر جميع شعرها ولا جميع يديها وساقيها، لا، المرأة كانت محتشمة في الجاهلية عن ذلك، نساء المشركات، تمام. ومع ذلك أمر الله عز وجل المسلمات بالاحتشام، كما قال الله عز وجل يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. وقال هنا وليضربن بخمرهن على جيوبهن. الخمر جمع خمار، وما يخمر به أي يغطى به الرأس. قال وليضربن بخمرهن على جيوبهن، فتنزل المرأة خمارها على نحرها وصدرها فلا يرى منه إيه شيء. ولذلك هذه الآية أول ما نزلت جعل رجل من المهاجرين أو جعل رجل من الأنصار، عفوا، جعل الرجل من المهاجرين أو الأنصار يذهب إلى امرأته فيحدثها، رجل من الأنصار يذهب إلى امرأته أو بنتها أو أخته يحدثها بهذه الآية، فكنا من أسرع الناس امتثالا لأمر الله عز وجل في الحديث. طبعا هذا يعم النساء المهاجرات والأنصار يعني. ففي الحديث أن السيدة عائشة رضي الله عنها قالت يرحم الله نساء المهاجرات الأول لما أنزل الله وليضربن بخمرهن على جيوبهن شققن مروطهن للعباءة فاختمرن بها. وفي الحديث عن صفية بنت شيبة قالت بين نحن عند عائشة قالت فذكرن نساء قريش وفضلهن، فقالت عائشة رضي الله عنها إن لنساء قريش لفضلة، وإني والله وما رأيت أفضل من نساء الأنصار أشد تصديقا بكتاب الله ولا إيمانا بالتنزيل، لقد أنزلت سورة النور وليضربن بخمرهن على جيوبهن انقلب إليهن رجالهن يتلون عليهن ما أنزل الله إليهم فيها ويتلو الرجل على امرأته وابنته وأخته وعلى كل ذي قرابة، فما منهن امرأة إلا قامت إلى مرطها المرحل فاعتجرت به تصديقا وإيمانا بما أنزل الله من كتابه، فأصبحنا وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح معتجرات كان على رؤوسهن الغرفان. فالمرأة شافت المنطقة الكثيفة من العباءة فشقت منها وخمرت رأسها فسترت بذلك وجهها وصدرها ونحرها مجرد سماع الآية، بمجرد سماع الآية. وهذا هو معنى الاستجابة لله ولرسوله، يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله ولرسوله إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. فالاستجابة لله في أول الأمر، لكن إذا تعرض أول مرة فلا تأمن أن يختم على قلبك بعد ذلك فلا تستطيع أن تنتشل الأمر بعد ذلك، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. فكان الصحابة رضوان الله عليهم نساء ورجالا ونساء يسارعون في امتثال أمر الله عز وجل. شوف مجرد النساء سمعوا آية واحدة فقط تأمر بحجاب احتجبوا في الحال. وهذا هو الفرق بيننا وبين هذا الجيل العظيم الذي لم ولن يتكرر، وما سادوا إلا بامتثالهم وسرعة استجابتهم لأمر الله ورسوله. قال ولا يبدين زينتهن، اللي هي الزينة الايه الخفية، إلا لبعولتهن، يعني ايش أزواجهن أو آبائهن أو آباء أزواجهن أو أبنائهن أو أبناء أزواجهن أو إخوانهن أو أبناء إخوانهن أو أبناء أخواتهن أو نسائهن أو إيش أو نسائهن، يعني تظهر زيلتها أيضا للنساء المسلمات دون نساء أهل الذمة. المرأة عورة المرأة للمرأة من السرة إلى الإيه إلى الركبة، فيجوز للمرأة أن تنظر إلى المرأة ما دون ما فوق ذلك، ما فوق السرة أو ما تحت الإيه الركبة. ولكن هل هذا يشمل جميع النساء المسلمات والكافرات؟ ذهب كثير من العلماء إلى أن هذا مخصوص بالمرأة المسلمة فقط، فلا يجوز للمرأة المسلمة
أن تظهر شيئا من الزينة الخفية للمرأة الكافرة يهودية أو نصرانية أو مشركة، لأنه لا يؤمن أن تذهب تلك المرأة فتصف المرأة المسلمة لزوجها. لكن عادة تتكشف أمام المرأة المسلمة، لأن المرأة المسلمة يعني ستتحرج من أن تصف المرأة أن تصف أختها لرجال. فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تباشر المرأة المرأة تنعتها لزوجها كأنه ينظر إليها. أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن، أي من نساء المشركين. يبقى نقول انتبه، المرأة لا تكشف زينتها الخفية أمام النساء الكافرات الأحرار، لكن هذه النساء الكافرات لو كن إيماء عند المرأة المسلمة فيجوز لهن أن ينظرن إلى سيدتهن، فيجوز للمرأة المسلمة أن تظهر زينتها الخفية عند مملوكتها. عند إيش؟ عند مملوكتها وما ملكت أيمانهن. طيب هذا، هل هذا يعم العبيد والإماء ولا يقتصر فقط فيه على الإماء؟ يعني امرأة سيدة عندها إماء وعندها عبيد، الإماء اللي هم نساء هينظروا إيش إليها لا بأس، لكن هل يجوز للعبد أن ينظر إلى سيدته؟ الجواب لا، وإنما هذا فقط إلى النساء. وذهب فريق من العلماء إلى أنه يجوز للعبد إذا كان مأمونا أن ينظر إلى الزينة الخفية من المرأة، فينظر إلى يديها وإلى رجليها وإلى بعض الساق وبعض الساعد مثلا، لو ما يظهر أمام المحارم مثلا. واستدلوا على ذلك بحديث رواه الإمام أبو داود أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى فاطمة بعبد قد وهبه لها، قال: وعلي وفاطمة وعلى فاطمة ثوب إذا قنعت به رأسها لم يبلغ رجليها، وإذا غطت به رجليها لم يبلغ رأسها. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ما تلقى قال: إنه ليس عليك بأس، إنما هو أبوك وغلامك، إنما هو أبوك وغلامك. يبقى هنا يجوز في أنه يجوز للمرأة المسلمة السيدة أن ينظر إليها إماؤها وعبيدها المأمونون غير شهوة، حتى لو كانت كافر. أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال، غير أولي الإربة من الرجال. من هم هؤلاء؟ هم الأجراء والأتباع الذين ليسوا بأكفاء، وهم مع ذلك في عقولهم ولا هم لهم إلى النساء لا يشتهونهن. فالرجال الذين يتبعون النساء يعني يطلبون صدقة أو نحو ذلك، رجل يعني كبير في السن أو أبله أو مجنون أو مخرف لا يفكر في النساء، يعني لا شهوة عندهم، فهذا يجوز للمرأة ألا تحتجب منه، يجوز للمرأة ألا تحتجب منه. قال: أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء، يعني لصغرهن لا يفهمون أحوال النساء وعوراتهن من كلامهن الرخيم وتعطفهن في المشية وحركاتهن، فإذا كان الطفل صغيرا لا يفهم ذلك فلا بأس بدخوله على النساء. فأما إن كان مراهقا أو قريبا منه بحيث يعرف ذلك ويدريه ويفرق بين الشوهاء والحسناء فلا يمكن من الدخول على النساء. يبقى هل يجوز للصبي طفل أن ينظر إلى المرأة وأن يدخل على النساء؟ نقول إذا كان هذا الطفل لا يعرف أحوال النساء، لا يفرق بين الجميلة والقبيحة السمينة والنحيفة بغرض الشهوة ونحو ذلك، فهذا لازال صغيرا غير مميز، فيجوز أن يدخل على النساء. أما إذا بلغ حدا يفرق به بين الجميلة وغير الجميلة ويستطيع أن يصف المرأة ونحو ذلك
فهذا لا يجوز إدخاله على النساء، ولا يجوز أن تتكشف المرأة أمامه. وهذا قد يكون في زماننا في الطفل الذي عنده 10 سنوات أو أقل من ذلك، نعرف المرأة الجميلة الحسناء من المرأة القبيحة، ويصف ذلك ويتكلم بهذا، فهذا على المرأة أن تحتجب منه. بل بعض النساء تتساهل في هذا، تكون مثلا منتقبة وتقول ده ابن، لا ما هو بنقصد ده من محارمها، مثلا ابن جارتها، تقول لسه صغير، الولد مثلا عنده 10 سنوات. لا، وإذا كان يعرف أحوال النساء ويتكلم عن أمور النساء ويعرف الجميلة من القبيحة ونحو هذا، فهذا لا يجوز إدخاله على النساء. أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء. قال: ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. يعني ولا يضرب النساء بأرجلهن، قصد أن يعلم ما يسترن من زينتهن مثل الخلخال وما شابهه. فقد كانت المرأة في الجاهلية إذا كانت تمشي في الطريق وفي رجلها خلخال صامت لا يسمع صوته، ضربت برجلها الأرض فيعلم الرجال طنينه، فنهى الله المؤمنات عن مثل ذلك. وكذلك إذا كان شيء من زينتها مستورا فتحركت بحركة لتظهر منها ما هو خفي، دخل في هذا النهي. يعني حتى الخلخال بس، أي شيء مثلا نفسها أساور أو غوايش في إيديها تحرك هذا حتى يسمع الرجال صوت ذلك، أو تظهر شيئا من مفاتنها بحركتها، فإن هذا يدخل في الإيه؟ في المنهي عنه. قال: ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. ومن ذلك أيضا أنها تنهى عن التعطر والتطيب عند خروجها من بيتها ليشتم الرجال طيبها. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال: كل عين زانية، والمرأة إذا استعطرت فمرت بالمجلس فهي كذا وكذا، يعني زانية. وكذلك المرأة منهية أن تمشي في وسط الطريق، منهية أن تمشي في وسط الطريق. فعن حمزة بن أبي أسيد الأنصاري عن أبيه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وهو خارج من المسجد وقد اختلط الرجال مع النساء في الطريق، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للنساء: استأخرنا، فإنه ليس لكن أن تحققن الطريق، عليكن بحافات الطريق. فكانت المرأة تلصق بالجدار حتى إن ثوبها لا يتعلق بالجدار من لصوقها به، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فننصح النساء بهذا ونفهم ماذا الكلام، إن المرأة تمشي في جانب الطريق، ولا تمشي تتبختر أمام الرجال، ولا تخرج متعطرة ولا متكشفة ولا هذا. هذه الآداب العالية السامية إذا التزمت بها النساء كان المجتمع نظيفا طاهرا مملوءا منتشرا فيه العفة والستر والصيانة والحفظ والغيرة ونحو ذلك. لكن إذا خرجت المرأة متهتكة غير متسترة، خرجت متعطرة تمشي وسط الطريق، تختلط برجال، تزاحمهن، تتكشف أمام الشباب ونحو ذلك، تعم الفتن وتظهر البلايا وتظهر الفواحش عياذا بالله تعالى. لذلك تفسير سورة النور هذا مهم للنساء أن تسمع مثل هذه الدروس. بل قد ورد في بعض الأثار عن الصحابة الأمر بتعليم النساء سورة سورة النور. قال: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون، أي افعلوا ما آمركم به من هذه الصفات الجميلة والأخلاق الجليلة، واتركوا ما كان عليه أهل الجاهلية من الأخلاق والصفات الرذيلة، فإن الفلاح كل الفلاح في فعل ما أمر الله به ورسوله وترك ما نهي عنه، والله تعالى هو المستعان وعليه التكلان. وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم. لما كانت العنوسة سببا من أسباب انتشار الزنا أمر الله بإعانة الأيام على النكاح. الأيام جمع أيم، والأيم هو من لا زوج له من النساء أو لا زوجة له من الرجال. فكل رجل لا زوجة له سواء كان لم يسبق له الزواج أو كان متزوجا وماتت زوجته أو طلقها فهو أيم، وكذلك المرأة. فأمر الله عز وجل بتزويج هؤلاء، بتزويج هؤلاء، وأنكحوا الأيامة منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم، لأن في التزويج حفظ من الزنا فاحشة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، يعني من قدر على تكاليف الزواج والقدرة عليه فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع عليه بالصوم فإنه له وجاء. والصالحين من عبادكم وإمائكم، أي وزوجوا أيها المؤمنون الرجال الذين لا زوجات لهم والحرائل التي لا أزواج لهن، وزوجوا المؤمنين من عبادكم ومن إمائكم، إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله الواسع، والله واسع الرزق، لا ينقص رزقه، لا ينقص رزقه إغناء أحد، عليم بأحوال عباده. ولذلك الزواج من أسباب الرزق، الزواج من أسباب الرزق والإيه؟ والغنى. ففي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة حق على الله عونهم، الناكح يريد العفاف، والمكاتب يريد الأداء، والغازي في سبيل الله، والغازي في سبيل الله. ولذلك يقول أبو بكر رضي الله عنه: أطيعوا الله فيما أمركم به من النكاح ينجز لكم ما وعدكم من الغنى، قال: إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضل. فإن الرجل حتى لو كان فقير ووجد امرأة ترضى به فليتزوج، فإن الله عز وجل قد وعد بالغنى من تزوج طلبا للعفاف. أما الآن فقد صارت مجتمعاتنا بطريق يعني غير صالح، تكاليف عالية جدا في الزواج، حتى تعثر كثير من الشباب، تعثر عليهم أمر الزواج، تعثر عليهم أمر الزواج، فكثرت الفتن والفواحش وكثرت العنوسة في النساء، ونسأل الله السلامة، وأكثرهن بركة أيسرهن مهرا. فكلما يسرنا الزواج على الشباب كلما كثر وانتشرت العفة والصيانة وما أمر الله عز وجل. قال: وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. هذا أمر من الله تعالى لمن لم يجد تزويجا بالتعفف عن الحرام. يبقى أمر الله تبارك وتعالى المؤمنين بتزويج الأيام، أمر الأيم أن يستعف إذا لم يجد ما يتزوج به. فأنت مأمور بالزواج، أنت مأمور بالإيه؟ بالزواج، تخشى على نفسك الفتنة ومعك المال، يبقى يجب عليك الزواج. طيب مش قادر تتزوج، مش لاقي فلوس، ماذا تفعل؟ تستعف، تطلب الإيه؟ العفة، تصون نفسك عن الحرام، تصوم مثلا، تبتعد، تشغل نفسك عن النساء، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه غض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء، أي وقاية، فإن الصوم يقطع الشهوة ويقللها. وهذه الآية مطلقة، والتي في سورة النساء أخص منها، وهي قوله تعالى: ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات. يعني من لم يستطع أن ينكح المرأة الحرة ومعه مهرها فلينكح الأمة. ومع ذلك أمر الله عز وجل بالصبر عن الزواج حتى عن نكاح الإماء. يعني أنت مش قادر تتزوج امرأة حرة ولكن تقدر على مهر الأمة، ممكن يجوز لك، ولكن الأفضل أن ألا تتزوج الأمة. قال: وأن تصبروا خير لكم، لأنك إذا تزوجت أمة فإن أولادك سيكونون أرقاء وعبيدا لسيدها. فقال الله: وأن تصبروا خير لكم. والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. هذه الآية في العبيد، يعني الله عز وجل يأمر يأمر السادة إذا طالب منهم عبيدهم الكتاب أن يكاتبوا. يعني إذا قال العبد لسيده يعني يا أخي أنا أريد أن أكون حرا أعتقني ويعني أكتب بينك بيني وبينك عقدا على أن أسدد لك قيمتي على أقساط وتعتقني. فأمر الله عز وجل السادة أن يستجيبوا لهذا الأمر بشرط أن يكون العبيد عندهم أمانة وعندهم حرفة تكسبون منها ويقدرون أن يعني يقضوا ما عليهم من نجوم وأقساط هذه الكتابة. يبقى إذا العبد صالح لو يعني أعتقته مش هيفسد ولا شيء، وكمان عنده حرفة هيقدر يتكسب ويقضي دين كتابته. فالسيد مأمور أمر إرشاد واستحباب على قول كثير من العلماء، وأمر وجوب على قول بعضهم أن يستجيب لعبده بشرط أن يكون للعبد حيلة وكسب يؤدي إلى سيده المال الذي شارطه على أدائه.
السؤال هو بكاتب يعمل عنده ولا كاتب يعمل عند أحد غيره؟
يعمل عند غيره حتى يتكسب ويقضي سيده. نعم. إن علمتم فيهم خيرا، يبقى قلنا خيرا يعني أمانة، وبعضهم قال صدقا، وبعضهم قال مالا، وبعضهم قال حيلة وكسبا. والخلاصة كما ذكرنا لكم إن علمتم فيهم خيرا يعني عنده القدرة على الأداء والصلاح في الدين، قدرة على الأداء مش هيروح بقى يشحت من الناس، ولا عنده قدرة وحرفة وصالح يخشى يؤمن منه الايه يؤمن تؤمن عليه الفتنة. والله أعلم. طيب، فكاتبوا من علمتم فيهم خيرا وآتوهم من مال الله الذي آتاكم، يعني أعينوهم على الكتابة. يعني مثلا هو كاتب سيده على قيمته مثلا 20,000، أمر الله عز وجل، وطبعا هي قصته مثلا على 10 أقساط كل مرة مثلا 2000، أمر الله السيد أن يتنازل عن بعض الأقساط، قل مثلا إيه بعد مثلا مسألة 18,000 يجي عند آخر 2000 له إيه أسقطت عن كذا، يترك له الربع، يترك له الثلث، يترك له النصف، يترك له بعض الإيه بعض الأقساط تخفيفا عليه. فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم من مال الله الذي آتاكم، أي اطرحوا لهم من الكتابة بعضها. وقال آخرون بل هو النصيب الذي فرض الله لهم من أموال الزكوات. ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا. هذه الآية نزلت فيما قيل في عبد الله بن أبي بن سلول، فإنه كان له أمة تسمى معاذة كان يكرهها على الزنا، فلما جاء الإسلام نزلت ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء. ذكر أنه كان يأتيه الضيف فيأمر تلك الجارية أن تدخل عليه حتى يفعل بها الفحشة والعياذ بالله، طلبا لإكرام هذا الضيف. وإذا أتت بولد فإن الرجل يريد أن الولد فيبيعه له أو يأخذ منه مقابل، فكان يتاجر بذلك. فأنزل الله تلك الآية ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا. فالمرأة تريد العفة وسيدها يكرهها فنهى عن ذلك. وقال بعض العلماء قوله عز وجل إن أردنا تحصنا يعني الآية معناها إيه؟ لا تكره أمتك على الزنا وهي تريد التحصن والعفاف. المعنى لا تكرهها وهي لا تريد ذلك، فإن الإكراه لا يتصور إلا ممن تمتنع، وإلا فإذا كانت موافقة فأنت كده كده مأمور يعني منهي عن أن تأمرها بالفحشة. لكن إذا كانت هي ركز في هذا، إذا كانت هي راضية بهذا فهل هذا سيسمى إكراها؟ لا يسمى إكراها. ومع ذلك لو رضيت لا تفعل هذا، أنت مأمور بالنهي. فلذلك يقول بعض العلماء قوله إن أردنا تحصنا هذا الشرط خرج مخرج الغالب، لأنه الواقع أن الإماء والفتيات يكرهن ذلك، وهذا الذي كان أكثر وهذا الذي كان موجودا بالأكثر والأغلب. فهذا الشرط يعني لا مفهوم له، بمعنى إذا كانت الأمة ترضى بالفاحشة فلا يجوز للسيد أيضا أن يأمرها بهذا، بل هو منهي عن تركها تفعل الإيه الفاحشة، كما قال الله عز وجل حرمت عليك أمهاتكم وبناتكم، وفي أثناء الآية قال إيه وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم، فمن المحرمات بنت الزوجة قال التي ربيت في حجرك، وهذا هو الغالب أن بنت الزوجة تربى في حجر إيه زوج أمها. طيب لنفترض أن رجلا تزوج امرأة وبنتها عند أمها تربى هناك، هل يجوز له أن يتزوج بنتها؟ طيب الآية قالت وربائبكم التي في حجوركم، قل هذا الشرط خرج مخرج الغالب، لأن الغالب أن بنت الزوجة إنما تربى في حجر الإيه الزوج، ومع ذلك فلا مفهوم لهذا الشرط، يعني إذا حصل العكس فلا يتغير الحكم أيضا، فبنت الزوجة محرمة على كل حال سواء ربيت في حجرك أو في حجر غيرك. وكذلك الزنا محرم على الأمة سواء كانت كارهة أو كانت راضية، واضح؟ هذا يسمي العلماء أن هذا الشرط خرج مخرج الإيه الغالب، يعني صفة كاشفة كان هو الذي أغلب كان موجودا بكثرة. ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أرادنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا. فكان الرجل يكره فتاته على الفاحشة طلبا للمال والمهر ويبيع ويأخذ عوضا مقابل أولادها، وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كسب الحجام ومهر البغي وحلوان الكاهن، وفي رواية مهر البغي خبيث وكسب الحجام خبيث وثمن الكلب خبيث. قال ومن يكرهن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم. غفور رحيم لمن؟ هذا سنفصل فيه بعد الدرس. عفوا، غفور رحيم للسادة الذين أكرهوا الإماء على الفاحشة، ولا للإماء التي أكرهن على الفاحشة بغير رضا منهن؟ للإماء. قال غفور رحيم لهن. قال ابن عباس فإن فعلتم فإن الله لهن غفور رحيم، وإثمهن على من أكرههن، وإثمهن على من أكرههن، لأن المكره لا إثم عليه، ففي الحديث رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. ومن يكرهن فإن الله من بعد إكراهن غفور رحيم، أي فإن الله من بعد الإجبار لهن على فإن الله من بعد الإجبار لهن غفور لذنبهن رحيم بهن، لأنهن مكرهات والإثم على مكرهن. ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات ومثلا من الذين خلوا من قبلكم وموعظة للمتقين. أيها الخلق أنزلنا إليكم أيها الناس آيات واضحات مفصلات الحق من الباطل، وأنزلنا إليكم مثلا من الذين مضوا من قبلكم من المؤمنين والكافرين، وأنزلنا عليكم موعظة يتعظ بها الذين يتقون ربهم بامتثال أوامره واجتناب نواهيه. فهذا القرآن عظيم، فيه حكم ما بينكم وخبر ما قبلكم ونبأ ما بعدكم، وهو الفصل ليس بالهزل، من تركه من جبار قصمه الله، ومن ابتغى الهدى من غيره أضله الله. ونقف لهنا ثم نكمل بعد جلسة الاستراحة إن شاء الله تبارك وتعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.